بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الحديث مستمرا حول موارد مشروعية صلاة الجماعة، وقد كان آخر ما تعرضنا إليه جواز اقتداء من يصلي فريضة بمن يصلي فريضة أخرى، كما يجوز اقتداء من يصلي الأداء بمن يصلي القضاء والعكس، كما يجوز اقتداء من يصلي التمام بمن يصلي القصر والعكس، كما يجوز اقتداء من يصلي الجهر بمن يصلي الإخفاء والعكس، ببيان تقدم. لا زال الحديث أيضا في موارد المشروعية وجواز الاقتداء. من الموارد التي ذكرها الماكن أطال الله في عمره الشريف قال: يجوز لمن يصلي صلاة آيات أن يقتدي بمن يصلي صلاة الآيات. مثلا من يصلي صلاة الخسوف يقتدي بمن يصلي صلاة الكسوف، أو من يصلي صلاة الكسوف يقتدي بمن يصلي صلاة الخسوف، حتى وإن كانت صلاة طبيعي سوف تكون صلاة إحداهما أو أحدهم صلاة أحدهما أداء وصلاة الآخر قضاء. أقول: قد نقل الاستحباب على أداء صلاة الآيات جماعة، ويدل على ذلك نصوص عديدة ذكرناها في البحث الماضي. الكلام الآن في مشروعية الاقتداء، وقد ذكرنا فيما تقدم أنه بعد الفراغ عن مشروعية الجماعة في صلاة الآيات لشمول أدلة الجماعة إليها، وهي مطلقة من حيث الاتحاد في الأداء والقضاء، يلتزم بمشروعية اقتداء من يصلي هذا بمن يصلي هذا، ببيان مضى. بقي عندنا في المقام فرع أخير تعرضه السيد الماتن، أشير له إجمالا لأبدأ البحث الجديد. ذكر السيد الماتن أن مشروعية الاقتداء في صلاة الجماعة بالنسبة لصلاة الآيات منحصرة في خصوص صلاتي الخسوف والكسوف، بمعنى لو كانت الصلاة الواجبة هي صلاة خسوف فإنه يشرع اقتداء الجماعة فيها لمن يصلي الخسوف بمن يصلي الخسوف، أو لو كانت الصلاة المطلوبة هي صلاة كسوف فإنه يشرع لمن يصلي الكسوف أن يقتدي بمن يصلي الكسوف. كذا لو كانت الصلاتان مختلفتين بأن كانت صلاة أحدهما خسوفا والآخر كسوفا، فحينئذ يلتزم بجواز اقتداء أحدهما بالآخر. هذا لا كلام لنا فيه. إنما لو كانت الصلاة الموجودة صلاة آية أخرى، صلاة زلزلة أو صلاة الريح صفراء أو حمراء أو سوداء، أو لكل مخوف صلاة مخوف من المخاوف، فلنقول صلاة الزلزلة، فهنا هل يشرع الاقتداء أو لا يشرع؟ قال: لا يشرع الاقتداء في صلاة الآية لو كانت في غير الخسوف والكسوف، فضلا عن أنه لا يشرع لمن يصلي الخسوف أو الكسوف أن يقتدي بمن يصلي صلاة الزلزلة، أو العكس، من يريد صلاة الزلزلة يقتدي بمن يصلي صلاة الخسوف أو الكسوف. طبعا لم يتضح إنصافا لي الوجه في هذا التفصيل بين صلاة الآية لغير الخسوف والكسوف وبقية الموارد الأخرى، فإن الموجود في كلمات الأعلام عدم التفريق بين صلاة الزلزلة مثلا وبين صلاة الخسوف وصلاة الكسوف، فكما تشرع صلاة الجماعة في الخسوف والكسوف تشرع صلاة الجماعة أيضا بالنسبة للزلزلة، لأن الأدلة واحدة. طبعا يمكن أن يدعى بأنه لا يوجد عندنا ما يدل على مشروعية الجماعة أساسا في صلاة الزلزلة، لأن النصوص التي دلت على استحباب الجماعة في صلاة الآيات اشتملت على عنوان الخسوف والكسوف، وهذا موجب لعدم إلغاء الخصوصية، فإن المتفاهم العرفي قد يرى خصوصية للخسوف أو خصوصية للكسوف تمنع من أن يتعدى منهما إلى غيرهما، وبالتالي لن يكون عندنا في المقام ما يدل على المشروعية. قلت هذا وإن كان متصورا وواردا، إلا أنه يمكننا أن نتمسك بإطلاق صحيحة زرارة والفضيل التي تقدمت في مطلع البحث عند قوله عليه أفضل الصلاة والسلام: والجماعة سنة في كل فريضة. صلاة الزلزلة واجبة، ما دامت واجبة تكون الجماعة فيها سنة، يعني المقتضي يكون ثابتا وتاما للشمول للمقام. اللهم إلا أن يدعى بأنه لم يعهد إقامة صلاة الجماعة بالنسبة للزلزلة مثلا، فهذا مانع من الالتزام، وده غير واضح. النتيجة لم يتضح كما قلت الوجه في المنع من مشروعية الجماعة في مثل صلاة الزلزلة أو إمامة الشخص لصلاة المصلي للزلزلة لمن يصلي الخسوف أو الكسوف قضاء، أو من يصلي الخسوف أو الكسوف أداء والإمام يصلي الزلزلة قضاء. الوجه الذي لم يتضح الوجه، وبالتالي البناء على التفصيل غير واضح. إلى هنا انتهى الكلام حول الحديث حول مسألة صلاة الآيات وما يتعلق بها. يتعرض السيد الماتن مد الله في بقى بعد ذلك إلى فرع جديد فيقول: لا يجوز لمن يصلي صلاة فريضة يومية أن يصلي بصلاة العيد. طبعا وكذلك سيذكر في نهاية المطاف أيضا العكس: لا يجوز لمن يصلي صلاة العيد أن يقتدي بمن يصلي صلاة فريضة يومية. أقول قد يدعى مشروعية الاقتداء لمن يصلي اليومية بمن يصلي العيدين تمسكا بإطلاق صحيحة زرارة والفضيل والتي تقدمت في مطلع البحث. صحيحة زرارة والفضيل واردة في المجلد الثامن من الوسائل، الباب الأول من أبواب صلاة الجماعة، الحديث الثاني صفحة 285. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن حماد عن حريز عن زرارة والفضيل قال قلنا له: الصلاة في جماعة فريضة هي؟ فقال: الصلوات فريضة، وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها الآن، ولكنها سنة من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له. إذن الصلاة سنة في كل الفرائض، فإذا وجب على الإنسان صلاة العيدين زين، أو وكانت مثلا مستحبة بسبب زمان الغيبة، ثبت مشروعية الاقتداء، فقد يتمسك بهذا الأمر على أساس أن الصلاة جماعة سنة في كافة الصلوات، مقتضى إطلاقها مشروعية الاقتداء لمصلي اليومية بمصلي العيدين كما بينا. لكن هذا الاستدلال ممنوع. لماذا؟ لأن الإطلاق المستفاد من الصحيحة إنما هو بلحاظ الأفراد، إطلاق أفرادي وليس بلحاظ الأحوال، ليس إطلاقا أحواليا. ما هو المقصود من الإطلاق الأفرادي؟ المقصود من الإطلاق الأفرادي يعني شمول الحكم بالاستحباب لكل فرد من أفراد الفريضة، يعني هذه الفريضة هذه الفريضة هذه الفريضة هذه الفريضة، من دون تعرض منهم لبيان الخصوصيات أن هذه الفريضة أداء أو هذه الفريضة قضاء، أن هذه الفريضة جهرية هذه الفريضة إخفاتية، أن هذه الفريضة مثلا عيد، أن هذه الفريضة مثلا صلاة من الصلوات اليومية. لا، وإنما دل على أن الحكم شامل لكل فرد من أفراد الفريضة. أحوال الفريضة، خصوصيات الفريضة، الأمور العارضة على الفريضة هو لم يتعرض إليها، وبالتالي نقول ليس الإطلاق شاملا لكون الصلاة المؤداة صلاة عيد أو غير ذلك، لأن هذا إطلاق أحوالي، والمستفاد من صحيح الزرارة والفضيل هو الإطلاق الأفرادي. ما دام المستفاد إطلاقا أفراديا إذن لا يمكن أن تشمل المقام. النتيجة لا مجال لأن نتمسك بها. إن قلنا لم لا تتمسكون بالإطلاق الأحوالي للفريضة، فتقولون بأن صحيحة زرارة والفضيل كما تشمل الإطلاق الأفرادي تشمل الإطلاق الأحوالي أيضا، فكما أنها شاملة لكل الأفراد تكون شاملة أيضا للخصوصيات وكل الأحوال، فيثبت الغرض والمطلوب حينئذ. قلت لا مجال للتمسك بالإطلاق الأحوالي في المقام. لماذا؟ لأن الإطلاق الأحوالي يتوقف على اتحاد الصلاتين في الناظم، أن تكون صلاة الظهر وصلاة الظهر، صلاة العصر وصلاة العصر، صلاة المغرب وصلاة المغرب، فلا يوجد بين الصلاتين اختلاف في الكيفية. أما إذا لم تكن الصلاتان متحدتين في النظم كما في المقام صلاة عيد وصلاة فريضة، لوجود اختلاف واضح بين صلاة العيد التي تتضمن تعددا في القنوتات وبين صلاة الفريضة التي تقتصر على قنوت واحد مثلا، إذن لا يكون الإطلاق شاملا لها. صار واضح؟ إذن لا مجال للتمسك بصحيحة زرارة والفضيل المتقدمة في إثبات المشروعية كما قد سمعنا. سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة قرب عدم مشروعية الائتمام بطريق آخر. ما هو؟ قال بأنه يعتبر في تحقق صلاة الجماعة تحقق المتابعة والاقتداء، لأن الإمامة متقومة بذلك، الإمامة متقومة بهذا الأمر وليس بشيء آخر، بالمتابعة والاقتداء. ما دامت الإمامة متقومة بالمتابعة والاقتداء فهذا يستوجب الاتحاد في النظم بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية، فلا يجري حال الاختلاف بين الفريضتين. أوضح أكثر، قلنا قبل قليل لا بد أن تكون الصلاتان من صورة واحدة، ظهر وظهر، عصر وعصر، حتى يحصل الاقتداء والمتابعة، لأنه يعتبر أن يكون المأموم مقتديا بالإمام متابعا للإمام. طيب، إذا اختلفت الصلاتان في الهيئة والصورة، صلاة العيد وصلاة الفريضة، صلاة العيد تستوجب أن يقنت المصليها خمس قنوتات في الركعة الأولى مثلا، أربع قنوتات في الركعة الثانية، طيب مقتضى قيامه بالقنوتات المطلوبة لن يكون متابعا للإمام، وبالتالي لن يكون مقتديا بالإمام، فإذا لم يتحقق منه المتابعة والاقتداء لم تتحقق الإمامة، وبالتالي لم تتحقق صلاة الجماعة، فإذا سينتفي الأمر حينئذ بهذا الفعل. وذي نقطة مهمة، فيقول السيد الخوي بسبب اختلاف الصورتين لم يتحقق شرط من الشروط المعتبرة في صلاة الجماعة في الإمامة والجماعة، وهو المتابعة والاقتداء. صار واضح. بناء على هذا لا يشرع لمن يصلي صلاة العيد أن يقتدي بمن يصلي الفريضة من الفرائض الخمس، أو من يصلي الفريضة أن يقتدي بمن يصلي صلاة العيد. قلت ما ذكره السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه يتم إذا التزمنا بأن المعتبر هو المتابعة حدوثا واستمرارا، يعني من أول الصلاة إلى نهاية الصلاة. أما إذا قلنا يكفي في المتابعة حصولها حدوثا ولا يعتبر فيها استمرارا، يعني حتى لو انقطعت المتابعة في بعض آنات الصلاة لم يضر ذلك بصحة الجماعة فيما مضى، وصارت الصلاة فرادى فيما يأتي. فإذا بناء على هذا لن يأتي كلام السيد الخوي، هذا أولا. ثانيا، هل أن المتابعة والاقتداء شرط في صحة الجماعة أم أن المتابعة والاقتداء ليست كذلك؟ دي مسألة خلافية، وسيأتي منا إن شاء الله التحديث وبيان الحق فيها في المسألة المقررة. إذن النتيجة أن ما استند له الإمام الخوئي لإثبات عدم مشروعية الاقتداء غير تام. الحق أن يقال بأن الموجب للبناء على عدم مشروعية الاقتداء في صلاة العيدين بمصلي الفريضة أو العكس يعود إلى أن ما دل على مشروعية صلاة الجماعة قاصر عن شمول المورد، وقد عرفت أن الأصل هو عدم مشروعية الاقتداء، لأن الأصل عدم تحمل الإمام عن المأموم شيئا إلا ما دل عليه الدليل، والمفروض لا دليل في المقام. إذن النتيجة البناء على عدم مشروعية اقتداء مصلي العيدين بالفريضة وكذا العكس. الفرع الآخر الذي تعرضه الماتن مد الله في بقاء قال أيضا لا يجوز لمن يصلي اليومية أن يقتدي بمن يصلي صلاة الآيات، كما لا يجوز لمن يصلي صلاة الآيات أن يقتدي بمن يصلي الصلاة اليومية. أقول ما قدمنا ذكره قبل قليل في الحديث حول صلاة العيدين يجري في المقام من دون فارق، فكما قررنا عدم مشروعية الاقتداء لمصلي العيدين بالفريضة والعكس أيضا يجري في المقام، وذلك لأن ما دل على مشروعية الجماعة قاصر عن شمول المورد، وقد عرفنا أن الأصل هو عدم مشروعية. الفرع الثالث مما ذكره الماتن قال أيضا لا يجوز اقتداء مصلي اليومية بمصلي صلاة الأموات وكذا العكس، لا يجوز لمن يصلي صلاة الأموات أن يقتدي بمن يصلي الصلاة اليومية. أقول هذا المعنى واضح، لماذا؟ لأن التعبير عن صلاة الأموات بالصلاة حقيقة لا يخلو عن مسامحة. احنا ما عندنا في الحقيقة صلاة الأموات ليست صلاة حقيقة، التعبير عنها بالصلاة تعبير مسامحي، لأن صلاة الأموات لا تشتمل على ركوع أو سجود، وإنما هي مجرد دعاء ليس إلا. ما دامت لا تشتمل على ركوع ولا على سجود وإنما هي مجرد دعاء، هذا يمنع من أن تترتب عليها أحكام الصلاة الحقيقية، والتي منها الائتمام، فحينئذ لا مجال لمن يصلي صلاة فريضة أن يأتم بمصلي صلاة الأموات والعكس، لأن صلاة الأموات ليست صلاة حقيقة. نعم قد دل الدليل عندنا على مشروعية الاقتداء في صلاة الأموات، يعني من يصلي صلاة الأموات يجوز له أن يقتدي بمن يصلي صلاة الأموات، وهذا لقيام الدليل الخاص عندنا على مشروعية ذلك بل استحبابه، فحينئذ حكمنا بالجواز والمشروعية، وإلا الأمر يقتضي العدم. انتهى الكلام بعد ذلك في المطلب المهم وهو في صلاة الطواف. ذكر أيضا لا يجوز اقتداء مصلي الصلاة اليومية بمن يصلي صلاة الطواف على الأحوط وجوبا، كما لا يجوز لمن يصلي صلاة الطواف أن يقتدي بمن يصلي صلاة يومية. هنا بحثان في الحقيقة. البحث الأول مشروعية الاقتداء في صلاة الطواف، والبحث الثاني اقتداء مصلي الصلاة الطواف باليومية أو العكس. طبعا يعتمد البحث الثاني على البحث الأول، بمعنى إذا قلنا بمشروعية الاقتداء في صلاة الطواف سيكون للبحث الثاني معنى، أما لو قلنا بعدم مشروعية الاقتداء في صلاة الطواف لن يكون للبحث الثاني حينئذ معنى، لأنه بعد أن نفرض أن صلاة الطواف لا تشرع فيها صلاة الجماعة فلا معنى لأن نبحث أن يقتدي مصلي صلاة الطواف بمن يصلي اليومية أو يقتدي مصلي اليومية بصلاة الطواف، أساسا الجماعة فيها غير مشروعة فلا معنى للحديث. إذن فعلا الحديث عن البحث الأول، هل تشرع الجماعة في صلاة الطواف أو لا تشرع الجماعة في صلاة الطواف؟ أقول مقتضى إطلاق صحيحة زرارة والفضيل التي تقدمت البناء على مشروعية الاقتداء في صلاة الطواف لمن يصليها بمن يصلي صلاة الطواف. التفتوا، قلنا له الصلاة في جماعة فريضة هي، فقال الصلوات فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها، ولكنها سنة الجماعة، من تركها رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له. إذن المستفاد من قوله أن الجماعة سنة يعني هي سنة في جميع الفرائض، صلاة الطواف فريضة تكون مشمولة بذلك، والإطلاق إطلاق أفرادي فيشمل. إذن النتيجة مقتضى صحيحة زرارة والفضيل البناء على مشروعية الجماعة في صلاة الطواف لأنها فريضة. نعم، ذكر السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة بأن هناك ما يمنع من البناء على ماذا؟ من البناء على مشروعية ذلك في صلاة الطواف. لماذا؟ قال لأنه لم يعهد جريان الجماعة في صلاة الطواف عند المتشرعة بل عند المسلمين قاطبة، لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله، لم ينقل ذلك عن أحد من الأئمة المعصومين عليهم السلام، لم ينقل ذلك عن أحد من أصحابه رضي الله تعالى عنهم قد أقامها جماعة، مع أن الجماعة مستحبة في كل فريضة بل من المستحبات المؤكدة، إلا أنه لم ينقل لنا أن أحدا منهم قد مارس صلاة الجماعة في صلاة الطواف. فإذا النتيجة عدم المعهودية مع وجود هذا الأمر كاشف عن عدم المشروعية. أيضا يمكن أن نتمسك للبناء على عدم مشروعية الجماعة في صلاة الطواف بأن الأصل عدم تحمل الإمام القراءة، خرج من ذلك ما دل الدليل عليه يبقى الباقي تحت الأصل وهو صلاة الطواف مثلا. أيضا يمكن التمسك بأصالة عدم ترتب آثار الجماعة عليها، وبالتالي يكون ذلك مانعا. إذن ثلاثة أمور تمنع من البناء على مشروعية الجماعة في صلاة الطواف وتحول دون القبول بذلك. تعال الآن ننظر هل هذه الموانع التي ذكرت تصلح أن تكون مانعا أو لا. أشير للمانع الأول وأكمل ذلك في البحث القادم. أما بالنسبة للمانع الأول الذي ورد في كلام السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه بأنه لم يعهد من النبي صلى الله عليه وآله ولا من الأئمة عليهم السلام، أما خب بالنسبة للنبي نتركه جانبا. أقول بالنسبة للأئمة يمكن أن يقال بأن المانع من شيوع أدائها جماعة هو التقية، فإن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ما كانوا قادرين على أدائها جماعة والخصم أو الطرف الآخر يلتزم بعدم مشروعية صلاة الجماعة فيها. إن قل لم لم يكن ذلك أو لم إن قل لم يكن عصر أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عصر تقية خصوصا أيام خلافته الظاهرية، فإنها ما كانت عصر تقية. قلت إن مراجعة ما صدر من القوم عندما أراد أمير المؤمنين عليه السلام أن يعيد الأمور إلى نصابها يبين مانعية إقامة أمير المؤمنين لذلك. جاء أمير المؤمنين بعدما استلم الخلافة الظاهرية فأراد أن يلغي صلاة التراويح، فتصايح الناس وسنة عمراء، ولذلك هو أمير المؤمنين علي عليه السلام عندما يتحدث عن تلك المرحلة يقول حتى خشيت أن يتفرق عني جندي، يعني مو بس الناس تتفرق عني، حتى الجند اللي محسوبين علي ومنتمين إلي كانت القابلية عندهم لأن يتفرقوا ويتركوني. فإذا ده كل يساعد على أي شيء؟ يساعد على أن الوضع ما كان مهيئا لأن يمارس أمير المؤمنين علي عليه السلام أمرا خلاف ما كان المتعارف. إذا يمكن أن يقرر بأن المانع من اشتهار عملية إقامة صلاة الطواف جماعة يعود لقانون التقية بالبيان الذي قد ذكرنا. مضافا لأمر آخر وهو ليس كل جائز مشتهر. احنا نتكلم عن المشروعية، جائز أو ليس جائز؟ جائز. لم لم يشتهر لا يلزم من جواز أمر أن يكون مشتهرا، وبالتالي أقول هذا موجب لرفع اليد عن المانع المذكور، فيبقى الإطلاق المحكم في مشروعية الجماعة في صلاة الطواف تام لا ترفع اليد عنه. بقي عندنا الأصلان اللذين ذكرناهما للمنع من جريان الجماعة في صلاة الطواف، وهذا ما يأتي الكلام عليه في البحث القادم، والحمد لله.